السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الحاج صلاح. هذا الجزء هو الجزء السادس من المقابلة. حاج، انتهينا بنهاية الجزء الخامس، كنا بنتحدث عن الوجود العسكري للمصريين والسعوديين عندكم بالقرية، وحدثنا بشيء من التفصيل. كان في حوادث مهمة خلال فترة وجود المصريين والسعوديين بالقرية.
أقدر أقول احتلوا اللي هي مستعمرة نجد يعني. هي هذه ناحية العراق السودان. وبتذكر كنت أشوف الطيارة المصريين يعني زمانها كانت تطير، يعني كنت أشوفها على اللي هي المستعمرة. وبتذكر إنه الجيش المصري زمان احتلها يعني بدأ يضربها بالمدفعية من ناحية المجدة. مدفعية. ودخلوا إيش المستعمرة، وبسمع إنهم استولوا على خيرات وبقر كان وكر تحت، شايف كيف؟ اليهود طبعا هربوا منها. لكن على ما أظن إنه عاود اليهود يرجعوا لها، يعني مش عارف كيف تبادلها لل.
نرجع عن.
يعني هذه.
نرجع القرية. أنت حكيت إنه ما شفت إن المصريين غادروا. بدون ما يعطوك علم.
ما عطوناش علم. هيك قلبوا يعني. ما قالوا، ما يعني ما استفدنا إلا غيرهم، فإحنا طول ما استطعنا حمله أخذنا ورحنا ناحية، يعني بتذكر إنه إشي راح عن مجدل، إشي راح تقريبا، إحنا رحنا على هربية.
وين هربية؟
تربية قرية بتكون من ناحية بربرة ونهلية ولخصاص، وهذه هربية بتكون يعني القرية اللي على الطرف لو انك بدك تروح على غزة. هذه داخل يعني مش على الاسفل، في الداخل يعني بين الطريق وبين اللي هو شاطئ البحر المتوسط.
رحتوا باتجاه الغرب.
باتجاه الغرب، يعني الجنوب الغربي. فروحنا على هربية احنا هناك.
لما يعني تحكي احنا رحنا على هربية، مين تحديدا؟
اللي هم ابوي وامي ودار سيدي كمان. كلهم بتذكر احنا يعني هناك ناحية الجهة.
شو اخذتوا معكم لما تحركتوا؟
ايش معنى؟ بقى لدار سيدي جمل، وان عندنا حمار الله يعزك، شو حملنا عليه؟ الحال شو ما اخذناش شيء. يعني ممكن أهل هربية هم اللي بقوا يعني يقوموا بإكرامنا أو شغلات هيك يعني.
كيف المسير تبعكم كان؟ يعني ضليتوا تمشوا لا وصلتوا هربية ولا؟
هربية وقعدنا.
كم كيلومتر هربية عنكم؟
نقدر نقول والله يمكن تكون كمان هربية بعيدة، ممكن قد تكون يعني بنقول من بلدنا 10، يمكن فيها 20 كيلو.
طب ما صادفكم في هذا المسير أي قرى أخرى؟
لا، ما هو في عندك الجيجي، ما هو بعدها صارت الأمور تتابع. يعني الجيش المصري وين راح؟ على المجدل. أجل اليهود طبعا احتلوا كوكبا. شايف كيف؟ فأصبح الخط هذا اللي هو الثاني بتاع المجدل، يعني بالطينة راحوا هاجروا، لأن سحب الجيش المصري كل الناس سحبوا وراه. شايف كيف؟ حتى تحاصر، حتى الأصل الجيش المصري يتبع الخط اللي من المجدل راي على دير سنيد على غزة. لكن ما اليهود في كمبانية دير سنيد قطعوا الخط عنه،
حصروا
وراحوا عنده على الشط، جابوا شبك وفردوا السيارات، مشيت عليهم المدرعات والسعياتهم هذه الشيرمن.
طب أنا المقصود في سؤالي إنه أنتوا أول قرية صادفتكم فيها سكانها وما زالوا مستقرين.
فطيمة والجية وكذا هيك يعني. وبعدين أنا طبعاً لما رحنا على هربية ما بعرف شو القرى الثانية اللي وراي، متى هاجرت يعني ما سمعت يعني.
شو اللي خلاكم تستقروا في هذه القرية؟
في هربية لأنه يعني منفكر إنه منطقة الأمان حيث المجدة لا يزال في جيش مصري. لما أنه سمعنا أنه الجيش المصري تحاصر وبده يروح على ناحية جهة غزة.
نعم.
وسمعنا هيك. فطبعا احنا رحنا مشي وعلى الحمير او الجمل او كذا اللي موجود عندنا. مشينا قعدنا في بيت لاهي اول. مرينا طبعا عن بيت لاهي والبيت حنون قبل الله اعلم. يمكن بيت حنون ما قعدنا فيها احنا. جينا على بيت لاهي شوية وعجبال شوية وبعدين قعدنا تقريبا شوية في غزة حارة التفين.
أنا شو يعني شوية لما تحكي شوية قعدنا شوية؟
يعني أيام يعني نقدر نقول إحنا الآن من شهر 10 سنة 48 يعني صارت الأمور يعني لمن المهم نقدر نقول أسبوعين ثلاثة هيك يعني يعني أسابيع يعني. وطبعا
يعني بهاي الأسابيع تتنقلوا من زاوية لزاوية.
من زاوية لزاوية يعني لمن قعدنا مد مثلا في بيت لاهي غاد هناك بالبكر إنه بقرفنا اللي معناها دغناها في بيت لاهي. وبعدين جينا على جبالية وبعدين جينا استقرينا يعني عدة أيام لا أعرف أنا يعني مش متذكرها في اللي حارة التفين لأنه هذه قال كنها جدي لسيدي أو أمي باقي من هذه الحارة رحنا عندهم طبعا قريبها. وبعدين انتقلنا إلى خان يونس هناك. خان يونس وأتذكر إنه اليهود يعني لما هم يجوا بالغارات يغيروا بالقنابل يرموا على خان يونس وعلى دير البلح وعلى غزة طيارات اليهود.
نعم.
أتذكر واستقرينا يعني في خان يونس أيضا يعني كنا بيجي في بايكة عند شرق خان يونس أقدر أقول لا مش شرق خان يونس جنوب خان يونس.
نعم.
كان في غاد عرب الكوارعة.
نعم.
هذولا من أصدقائنا في البلاد رحنا في الحكر هناك في الحواكير الصبر غاد هناك وكان معنا يعني شواجر اشتريناهن شواجر نصبناهن أو خيم يعني هذه نشتريهن من كياسنا ما أخذناهن من الوكالة أو حاجة شايف كيف لأن المخيمات لا تزال لم تكن يعني حتى هذه اللحظة يعني كان كنا عند الكوارع غاد هناك مقيمين. وبعدين رحنا على اللي هي في منطقة بين رفع وبين خان يونس اسمها عرب مصبح. غاد هناك في بيوت شعر عندهم أيضا سكننا عندهم احنا ودارسيدي. وبعدين أبوي طبعا
حلالكم معكم لسه.
ها
الحلال معكم.
لا الحلال راح بعناه كله باع من يوم توصلنا بيت لاهي وهذولا كله انباع
خلصتوا منه
ما فيش حيوانات ولا غيره اعتمدنا على السيارات للتنقل. رحنا طبعا بعد مصبح دار سيدي رجعوا على خان يونس اللي هو الشيخ خضر.
نعم.
وانا ابوي طبعا رحنا على رفح اتجهنا نحو رفح اسمعنا في تمويل غاد وفي اخيام وكذا هيك فرحنا غاد على رفح هناك حوالين التمويل. وهناك يعني كنت اشوف السودانية يعني كانوا عند مركز البوليس هناك شايف كيف ف يعني عملنا لنا كرت تموين وكنا قاعدين يعني في المخيم. بعدين صار نخيم استلمنا اخيام احنا خيمه شايف كيف. وبعدين بنوا في رفح اللي هن عنابر عباره عن قوالب طينه الوكاله هي عملتهن وكاله الغور وسكتهن بزينبو. كان العمر فيه 8 غرف يعني فيه 8 عائلات فاحنا سكننا في وحده من هذه الوحدات. وطبعا انا يعني
هذا في المخيم اللي في رفح.
رفح. طبعا انا دخلت المدرسه هناك وقريت في مدرسه رفح الاميريه حكومية طبعا، ضليتني لما خلصت إعدادي. بعدين انتقلت في المرحلة الثانوية مدرسة عز الدين القسام، قبل ما تسمى عز الدين القسام في خان يونس.
بس أهلك يعني ظلوا موجودين في المخيم؟
في رفح. نعم.
وكيف تطورت الحياة في المخيم هذا؟ يعني كنت بعنبر؟
كان بخيمة الأول.
في خيمة، وبعدين بنوا، صار بنوا بدال خيم، لأنها بدأت تنهري الخيم هذه بعد 48 هيك يعني. يمكن في 51 بدوا يبنوا المساكن هذه يعني.
الطين.
وكانت الغرف يعني عبارة عن قوالب طينة يعملوها هيك، يجيبوا طين ويجبلوها ويعملوا قوالب هيك ويبنوها، بس تنشف القوالب هذه ويليسوها.
نعم.
وبعدين ستوها بزينبو، وبعدين طبعا في الزينبو لما انهار عاود استبدلوه بقرميل.
نعم.
شايف كيف؟ فطبعا في هذه الفترة احنا يعني الناس صاروا يعتمدوا على الحليب، مثلا حليب الوكالة يروح يشربوا، في ناس كانوا يأخذوا الحليب هذا ويروبوه ويبيعوا لعرب سينيا جميد، قراص صغار مش قراص الجميد اللي يشوفون الكبار هذولا. بتذكر كانوا بيعوا الرطل يعني بقرشين في الشتاء علشان قليل الجفاف، كانوا 6 قروش. وبعدين انت عارف يعني يربوا الواحد جاجي له كذا هيك، يعني يعتمد على البيضة وفقر، يعني كان الناس فقراء يعني.
والدك شو كان يعمل في الفترة المخيمة؟
والدي أبوي يعني كان يشتغل عامل، يروح في سينيا يقلب أرض ينجل هناك. يعني حتى سنة 56 صار يعني لما صار العدوان كان هو في سينيا يوم العدوان. اليوم شلم كان. الأجرة كان اليوم شلم 5 قروش. أوي ما هو أوي يعني ظله كبير يشتغل يعني. وأنا ظليت الدرجة مني أخذت توجيهي سنة 56، سنة 57 صرت معلم.
من 56 أخذت التوجيه. أخذته من مدرسة
القسام. وكان زمان توظفت في الوكالة، كانوا قليل اللي وظفوهم. يعني قليل ناس اللي يكونوا صالحين مؤهلين للتعليم. يعني قبل المدة كان يأخذوا من ثاني من الثقافة رابع ثانوي، إحنا خامس ثانوي كنا توجيهي خامس ثانوي. كانوا يأخذوهم من الرابع ثانوي، في ناس أخذوا من الصف السابع أول ما صار المدارس. فلذلك إحنا بعد ما أخذت التوجيه صار بعدوان، فبقوا بالدور يعني حسب العلامات.
أي عدوان؟
عدوان سنة 56.
العدوان الثلاثي لما صار، وين والدك كان بسينا، أنت وين كنت؟
أنا كنت في المخيم.
بالمخيم.
وحضرت يعني لمنهم أول، طبعا هم محتلوا رفح.
نعم.
وبعدين احتلوا خان يونس وغزة وعملوا مذبح، كانوا كنا في المخيمات بنوا وحفروا ملاجئ.
نعم.
المصريين الحكومة حفرت ملاجئ عشان يتخبوا منها الناس فيها. فصار في خان يونس يوم ما دخلوا رفح يوم 1/11 سنة 1956.
انت لما دخل وين حتى احكي لي بالضبط؟
كنت انا في الدار.
طيب.
في دارنا يوم 1/11.
طيب.
وظليت في البيت طبعا، كنا بعد ما دخلوا رحنا نتطلع على اليهود وكذا هيك. حتى بتذكر انه في واحد بقى ميت وجايبين جثته في عند مخزن التموين عشان يتعرفوا عليه الناس. فرجت ظلينا يوم 12، اليهود اجوا الجيش صار يفرض الميكروفون، كل واحد عمره يعني فوق 15 سنة يروح على المدرسة الأمريكية.
انت طول الفترة هاي من 1/11 لغاية
12/11
لغاية 12 وانتم لازمين بيوتكم كنتوا؟
لازمين بيوتنا نطلع هيك، لأن اليهود يعني كانوا يعني حوالين البلد يعني أو في نصها، ما فيش حدا يعني اللي بده كاتب شرد، باب الفدائية شردوا طبعا، واللي في الجيش كمان إشي منهم رافع على الأردن هربوا وإشي يضلوا كل واحد في داره. فإحنا جمعوا، أنا خرجت في المدرسة الأميرية غاد يعني كانت من الساعة 9 يعني صاروا نادوا، فكنت أنا من أوائل الناس اللي راحوا على المدرسة.
نعم.
الناس اللي بعدي طبعا صاروا، واحد عسكري أخذ عصات واحد بكورة صار يضرب الناس يعني
عسكري يهودي،
عسكري يهودي ونضلوا. وبعدين انتشر الجيش في المخيم صار يفتش ويضرب يعني يطخ الناس يقتل الناس. بتذكر انه في 200 واحد قتل في رفح
من المخيم
كذا يوم. من المخيم 200 واحد
نفس اليوم اللي رحت فيه على المدرسه.
طيب يوم 12 بس انا ما شفتش ولا واحد مقتول لانه انا من اوائل الناس
اللي رحت على المدرسه
اللي راحوا يعني. بعدي جابوا ناس وحملوا الشهداء ورموهم ناحيه تل الزغرم، الرمل في رمل منطقة رملية اسمها تل زعرب. تل يمكن هذا أثر فيه تحته مدينة أثرية. شايف كيف؟ غادرموهم وبعدين ضلينا للمغرب. طبعا صاروا يحققوا في مين عسكري شغلات هيك ويطلعوا الناس ويأخذوهم بالبساط على عفليت، على سجن عفليت.
عسكر اعتقال.
عسكر اعتقال. وكان طبعا اللي مبين طبعا مطرح البورية كان يبين الناس اللي يكونوا يعني
علامات المقاتل البوري
كان او الجاسوس في معهم جاسوس كان باقي يعني خطر حتى كان يجي على قهوه في ربع الشرقيه نسيت عن اسم صاحبها وقال له ابنك انت بقى يحكي يعني على اليهود فاخذ خلوها لا ادري انهم قتلوها او لا يعني. شايف كيف؟ وللاسف كان عندنا مكتب للمحطة القطار اللي بده يسافر من مصر أو حاجة كان يركب من عندها، وجدنا إنه في اللي في المكتب كان جاسوسا. ولما أجى سنة 56
فلسطيني طبعا
فلسطيني روح
فلسطيني جاسوس
روح على شعار ناحية الدب والرملة قرى فلسطين. شايف كيف؟ وهو كان
يشتغل بالمحطة
كان جاسوسا.
طيب نحكي نتابع عن سير الأحداث اللي صارت. أنت بالمدرسة وفي حوالي 200
قتلهم طبعا المغرب فلت ونقلوا روحوا كل واحد روح على
طب لا حققوا اجوا على المدرسة حققوا مع كل بالمدرسة
طبعا بقينا احنا انفر ألا من الناس اللي اطلعوني يعني بروني مع الناس اللي مش متهمين او حاجة كده والناس اللي حوالي تهمة وأشار الجواسيس عليهم أخذوهم في البساط. بعد ما خلص التحقيق المغرب قالوا يعني كان في واحد من الجيش يعني دائما يطلب نار جندي علينا ويطلعونا 10 10 يقول 10 10 11 وطخوا يهودي عراقي بقى موجود يعني
عشرة اللي يطلعوا بالباص إذا
بدنا 10 10 نروحوا للمدرسة إلى غرفة التحقيق هنا. عشرة عشرة يطلعونا فطلعنا ما أنا كانوا يبروني على المنطقة الثانية. حتى بتذكر لما طلعنا من المدرسة يعني أنا قفزت من فوق سطح غرفة كانت لأن المدرسة تقريبا أرضيت على هضبة. يعني فطيت قلب ساحة الدار. واحد اسمه الشيخ علي شايف كيف؟ وسبحان الله ربنا حمان يعني ما تخرف ولا حاجة ضليت نجيب إلى دارنا. وفي ناس منطقة كان حائط سور يعني من كثرتهم هدوا السور كواد بسمن
هدوه مشان يهربوا
نعم.
وبعدها كيف توالت الأحداث؟
خلاص هديت يعني واليهود ظلوا في البلد صار يجيبوا تموين وكذا والأمور
كان في منع تجول وأشياء من هذا القبيل
ما صار في منع تجول بس فين ما عملوا يوم الطوق يعني كان ولا بعدها في شيء منع التجول إلا غير في الليل طبعا كان الناس في الغروب.
واستمر هذا الحال لمثل
الحال هذا ظلوا من 1/11 إلى
56
إلى 7/3 سنة 57 خرجوا اليهود طبعا من القطاع في يعني في ليلة ما هنها. وأتذكر أنه آخر جندي إسرائيلي كانت فتاة ضربت هيك كذا طبعا دخل الدولي في الليل يعني شعرنا بالدوليين أجوا
قوات الدولية
قوات الدولية في الليل طبعا عسكرت القوات الدولية عند رفح عند غزة طبعا قمنا إحنا عملنا مظاهرات لأنه كانت بدوله غزة تكون منطقة دولية ورقبنا وعملنا مظاهرات نستقبل اللي هو الإدارة المصرية طلبنا فيها وأجت الإدارة المصرية في 14 آذار يعني وأنا كنت من الناس اللي كانوا نرحب يعني مع أني أنا من الإخوان المسلمين والإخوان المسلمين يعني أسائلهم عبد الناصر لكن إحنا يعني في فترة الاحتلال نكون إحنا كنا صف واحد والخلافات السياسية أو مهما أساء الحاكم نحن الحاكم مهما كان متسلطا يعني نعده أقرب إلينا من العدو اليهود ولذلك يعني الإخوان يعني هم اللي في الحقيقة كانوا تصدروا الإخوان المسلمين المظاهرة وبعرف واحد اسمه شعبان البغدادي راعى الحاكم العام وقال الإخوان المسلمون في قطاع غزة يرحبون بك في الإدارة المصرية وقلنا نقول يا جمال هات سلاح وخذ الجال في السيارات وأنا أتذكر أنه المطر كان الدنيا مطر شايف كيف والحمد لله يعني بالرغم من الأمطار الناس يعني كانوا يعني في المظاهرة وصارت الإدارة المصرية طبعا في ذلك الوقت وصار الحكم المصري
إذن ظلوا أهلك وإنت موجودين في
رفح ظلينا في رفح
في رفح كيف تطورت الحياة برفح كيف تطورت حياة المخيم برفح
صار يشتغل عند الدولي طبعا وطبعا هذا صار عندهم دخل صار الواحد يعني حركة البناء لم تكن يعني بالإسمنت المسلح منتشرة يعني وإنما صار عندهم الناس أسواق صار يعني حالتهم اتحسنت عن ذي قبل.
المدارس في المخيم كيف كانت؟
المدارس في المخيم في عنا كان 4 مدارس أو 5 مدارس ابتدائية الباب جي مدارها هذا ذكور وثلاثة إعدادية ألف وباء وجيم مدارس البنات كمان أيضا وبعدين صارت مدرسة أيضا ثالثة ابتدائية لأنه صار مخيم جديد ناحية تل زهرم
شو اسمه؟
المدرسة العمرية اسمها
شو اسمه المخيم اللي عملوا عن تل زهرم؟
اسمه مخيم تل زهرم لأن تل زهرم قدام هو عبارة عن حرش من أشجار النخل فهناك يعني بنوا مدرسة انتقلت إليها أنا ظليتني معلم في مدرسة دال من يوم ما توظفت يعني
في رفح
حتى سنة 67 أو سنة تقريبا 63 صارت المدرسة الجديدة هذه وفي مدرسة عملوها اللي هم بقول لك كندا تبرعت للصيادين والناس اللي موجودين من أهل الجوع ومن أهل الحمامة على البحر بنونهم أيضا مخيم قال هناك وكان في الله أعلم لا المدرسة ما بنونهم مدرسة بس مساكن لأنه كان يبقوا عندنا في المدرسة العمرية طبعا في مدرسة أولاد وفي مدرسة بنات
بس المدارس هاي كلها أونروا كانت
أونروا ومن الكرميد مسقوف يعني طول اسمنت ومسقوف الكرميد كانوا فيها يعني
كان في مقاعد
مقاعد وكذا كله يعني يعني المدارس اللي هي أول 48 كانت في خيم.
أه.
يعني كان كرسي المعلم عبارة عن شريط شريط اللي هو يعني خيش يكون محشو بسيقان القمح يعني.
أه.
هي كانت زي الكرسي بتاع الطاولة.
أه.
وبعدين بنوا المدارس وسكتوهم كربيت وكذا هيك يعني صار المدارس في حوالين المخيم يعني.
نعم.
المنطقة اللي حوالين المخيم. وطبعاً بعدين بنوا مركز الشرطة غاد هناك يعني أيضاً
في المخيم.
آه.
مين كان كيف كانت العلاقة مع المصريين؟
حاكم ومحكوم المصريين
آه.
يعني واحد بقدر يتنفس عند الحاكم في أي بلد يعني. ما في بلد. هذا حاكم وأنت محكوم. والمخاتير علاقتهم يعني هو بالحاكم وماشي يعني مثلا أيام أزمات الرز والسكر يعني عملوا جمعية تعاونية صارت الحكومة يعني تعطي ثمن يعني رخيص زيت النابلسي هذا زيت الزيتون ما بناش نعرفه احنا لو يجيبوا زيت الإسباني شايف كيف زيت إسباني كانوا ونشتري الرز الشاي يعني الشغلات هذه اللي أصبحت فيها غلاء يعني ونقول يعني في الحقيقة كلمة نشهد فيها بالنسبة للحكومة المصرية بالرغم يعني طبعا اتصالها بالشرق شايف كيف يعني بروسيا يعني أصبحت شبه محاصرة غاد فكانت البضائع الغربية لا كانت تيجي على مصر
طيب.
شايف كيف ولكن قطاع غزة كان مفتوح للتجار عن طريق البحر ولكن كل البضاعة اللي بدأت تيجي يعني كانت زي منفذ اقتصادي لمصر بطريقة غير مباشرة
غير مباشرة وغير مشروع
وغير مشروع يعني لكن لا أعرفش الحكومة يعني حتى يعني خطرة إحنا الإخوان
غضت النظر يعني
بتذكر إنه اعترضنا يعني بطريقة أو أخرى نقولهم أنتم بتعملوا يعني هيكل واشتراكية لكن ليش أنتم بتفتحوا منفذ على قطاع غزة وكل البضائع بتروح على مصر والناس صار وخاصة الملابس القديمة يعني كان لها سوق في سوق الموسكي غاد في القاهرة يبيعوها الناس ويتاجر ويصير
تاجر البالة يا قصدك
ها
البالة
لابس البالة والقماش يعني احنا كان الروزة تيجي من قماش مصري والتجار يقولوا عليها صنع في فرنسا ويبيعوها للجيش المصري كذا هيك والكاسات والصيني كله بقوا دائما يجي المصريين ويأخذوا وإحنا كمان أهل غزة يتاجروا ويودوا يعني شايف كيف فيعني بالرغم حتى السكر والرز اللي كان يودوه يعني لغزة كان يرجع إلى مصر عن طريق المهربين
بأسعار أخرى
يجينا رخيص
ويباع
في نفس البلد اللي هي فيها السكر والرز بثمن غالي يعني كان كل شيء يعني يكرمونا يعني فيه يعني
جيد كيف كان الوضع الصحي بالمخيم كيف تطور كيف بدأ
الوضع الصحي في المخيم طبعا في عندك صحية اللي هي مركز صحي في الوكالة كان يروح وغادا نبقى في طبيب واحد بس فقط وفي آخر المدة عملوا سنة 56 عنبر للوالدات والدن فيه شايف كيف بتذكر ما في كان يعني عيادة حكومية لا يوجد بعدين في مثلا بالنسبة للتنظيفات كان ما كان في بلدية كان مركز للوكالة يسموه سانيتيشن والزبالين يعني الموظفين في الوكالة اللي يقوموا بالتكنيس وبالتنظيف يعني لم يكن هناك يعني أعرف انتشار أمراض معينة يعني
ما كان في أمراض مستشرية في المخيم
قليل يعني قليل يعني قليل يعني إيش بقى الشلل اللي هو يسموه أهل البلاد زمان فالج. هو اللي كان يعني ظاهر سرطان أو
شلل كلوي. طيب أي فئة من الأعمار؟
الشهري. ما أذكر إنه في شفت واحد صغير مريض لأي مرض مزمن.
سل كوليرا كان يكون
والله بتذكر أيام قالوا إنه كانوا يطعمونا وإحنا في المدارس ضد التفوئيد يعني في الكتب. والسل كذا كان يعني. ومرة قالوا في كوليرا وطعمونا ضدها وإحنا في غزة يعني. السل كان معظمه منتشر في سينيا. ولذلك كان في مستشفى في البريج يعني مستشفى القطاع اللي فيه بس معظم كانوا من الناس البادية يعني من سكان سينيا يعني اللي كانوا في المستشفى هذا السل. لا أعرف ناس مصابين عندنا في المخيم في السل أو بالتفائيل يعني لم أكن أعلم يعني. يعني أنا كنت معهم طبعا.
طب شو كانوا قدمون الطلاب الوكالة؟
كانوا يقدمونهم في خيمة نروح عليها عند مركز الحديد.
نعم.
في خيمة الحديد ويوزعوا عليهم حبوب زيت سمك. في البكالة أول سنة 48 ما يجيبوا سمك مدخن يجيبوا فراوي كذا هيك بس. بس.
طب يعني قرطاسية وملابس كذا؟
لا قرطاسية وملابس ما في.
في البكالة.
إلا في الأخير كانت توزع دفاتر بيوم فنبكر جلوس خبر يعني في 80 ورقة في
الدفاتر.
طيب أمام هذا الواقع الجديد اللي
سرته
شيخ صلاح هذا الواقع الجديد واقع النكبة والعدوان الثلاثي وحالة المخيمات أنتوا كمدرسين وأنت مارست حياتك كمدرس يعني كيف كانت طبيعة علاقتكم مع طلابكم يعني
كثير طبعاً
التربية الوطنية
لأنه طبعاً حكومة الثورة بحكم الثورة المصرية يعني هي اللي أحيت القضية الفلسطينية كانت تتبنى إحياء القضية الفلسطينية فأصبح عند الناس يعني زي نزعة وطنية وكنا مثلاً يعني التربية والتعليم عملت لنا عن عز الدين القسام أحد الموجهين طبع كتاب عن عز الدين القسام وعن الثوار وعن هذولا وكنا ندرسه يعني للطلاب كمواد اجتماعية وبعدين كان عندنا مدرس نشيد يعني نعلمهم الدرس يعني بتذكر نشيد بلادنا بلادنا هللت أمجادنا من رطح إلى صفدي خريطة لبلدي يعني هذا ضمن النشيد وكان هذا النشيد الوطني كل يوم الطلاب يطلعوا منهم يعني زي درجات يطلع طريق النشيد وينشدوا هذا النشيد دائما كل يوم صباح شايف كيف وكان في هناك يعني حس وطني يعني وجهادي وخاصة لما صارت الثورة المصرية يعني احنا واحنا في المدارس الثانوية كنا نتدرب تدريب عسكري فايضا يعني هذه الناحية وصارت عندنا الكتيبة الفلسطينية ايام محمد نجيب الله يرحمه محمد نجيب بتعرف هو قبل جمال قلب عليه جمال عبد الناصر شايف كيف فهذا زارنا وشفته انا زارنا في المدرسة واتذكر حتى يعني
محمد نجيب زاركم
في المدرسة زارنا في المدرسة الثانوية في خان يونس مدرسة عز الدين القسام وصرنا ندرب تدريب عسكري
هذا وانت طالب وانت طالب مش وانت
مدرسة طالب ثانوي التدريب العسكري تدربناه لمنه سنة 67 يعني صاروا يدربوا كل الناس حتى واحد اي واحد ما كانش يسافر على مصر الا غير يكون معاه شهادة تدريب عسكري يعني وندرب سنة يعني يعني هاي الأمور يعني كان في شعور وطني عندنا وخاصة صارت منظمة التحرير أيضا صاروا يعملوا محاضرات وبتذكر إنه فتح البلعاوي وصلاح خلف الله يرحمهم صاروا يعملوا يوم فلسطين يعني كان يوم في كل 15 شهر كان في رفح يعني يوم في رفح يوم في خان يونس يوم في دير البلح يوم في غزة أربعة أيام وغاد بصيروا يتكلموا وبعدين الحكومة المصرية منحتهم عن هذا الشيء لأنه هو بيطور الناس زيادة. شايف كيف كانوا يعملوا أيام عندهم أتذكر يعني.
طب أنت استمرت في هذا الحال وظليتك في المخيم وأهلك ظلوا بالمخيم مخيم رفح؟
نعم.
وبعدين ماذا حصل؟
ده 67 طبعا أنا معلم.
نعم. شو حصل في 67؟
67 طبعا أنا منتسب لجامعة القاهرة لغة عربية. فكنا من سنة 62 تقريبا أو 62 63 64 من 62 انتسبت لجامعة القاهرة. كنا نقدم امتحان يعني مرتين في السنة، مرة في شهر واحد ومرة اللي هو في شهر ستة. وطبعا صار الحرب في 65 وانا في مصر غالبا يعني قبل ما نخلص الامتحان.
لما صارت الحرب كنت في القاهرة؟
كنت في القاهرة. نعم كنت في القاهرة أنا. طبعا اهلي ظنهم في رفح، وبعدين ضليتني أنا يعني أنا كنت أحب دائما يعني أنا كانت لي فرص أروح على الكويت على قطر بعد بروح والإمارات لكن ما رحت لأنه لي أصدقاء كثيرين من الإخوان، لكن أنا كنت أفضل أظلني مع أبوي وأمي يعني وأنا ما أطلع برا.
أهلك وين ضلوا؟
رفح
ضلوا.
فيعني أنا كتبنا في الصليب الأحمر مرتين وما روحنا. بعدين زهقت وسمعت انه الجسور مفتوحة والناس يعني بطلعوا على الأردن، فقلت يعني مش رايحة يعني تصير 48 هي 67 انتقلت بس، فرايح أبعد بدل ما انقطع عن أهلي وعن أولادي وزوجتي فخليني أنا يعني أروح على الأردن. وكان اللي هو محمود مطير هذا زوج خالتي المختار كان طالع هان على الأردن عمل لي فيزا لأنه في واحد من بلدنا طلع مع أمه بعد ما مات أبوه على الأردن زمان يعني في الخمسينات وهو كأردني كفلني طبعا. وجيت وبعدين في واحد ناس من عين الضبط سياراتهم كانوا ينقلوا الناس وللأسف كانوا ظاهر يعني الحكم لهم سلب اليهود يعني كانوا يأخذوا فلوس من الإدارة اليهودية على اللي بطلعوهم لأنه لمنهم أخذوا أهلي طبعا من رفح يمكن جابوا بيجي خمس عائلات كل أواعينا وخزانتنا وكل شيء وجابوها
طلعوهم من رفح
ودهم على غزي غاد جابوا تسليحهم غزي وأجوا جابوهم على الجسر. وبعدين سكنت في المأدبة شهرين وبعدين على إربد نقلت الوظيفة بتاعتي من غزي إلى الأردن وكنت في إربد مخيم إربد سنة وبعدين نقلونا عن مخيم سوق 4 سنين وبعدين عن مخيم غزي حتى تقاعدنا سنة 94.
الله يعطيك العافية. شيخ صلاح في صدر بالعام 48 قرار بيحمل الرقم 194 بيتحدث عن حق الفلسطيني بالعودة والتعويض. العودة زائد التعويض. شو رأيك بهذا القرار؟
والله أنا العودة لجميع الشعب الفلسطيني والتعويض طبعا على الفترة اللي هي أيام الهجرة، أما التعويض على أساس التوطين فهذا أعارضه معارضة شديدة وأحاربه. العودة لجميع اللاجئين إلى أرض فلسطين، أما أنه أتعوض وأظن أنه كلمة التعويض هذه بعرفش زي الانسحاب من أرض أو الأرض تحت 67 هذه وهذه التعويض كمان تحتمل الجهتين، فأنا بفسرها مثل ما أعتقد وأحب، والتعويض عن الفترة التي يعني بقي فيها الفلسطينيون في الشتات. لأنه أرضي هذه كنت أنا أستثمرها وكذا وكذا، فأنا بدي أرجع للوطن وأيضا تدفع التعويض. أما إني والله إنه إشي عاود زي ما بقوله، وإشي بدي ظل موجود إذا كان اتملك هان وصار له مصانع وشغلات هيك، الوطن لا يعوض.
نعم جيد،
هذا رأيي.
وبالمناسبة هذا المفهوم القرار 194 العودة والتعويض، التعويض بالمفهوم اللي حكيت عنه أنت مش بالمفهوم الآخر. بالمفهوم الآخر بصفي
أحيانا
بصفي بيع و...
ما هي في الفتاوى كثار يعني تعرف.
جيد، لو أتحدث لك العودة حتى في ظل السيادة الإسرائيلية لقريبة بتعود؟
والله ما احنا شو قاعدين نكي قاعدين نقول سلطة فلسطينية وكذا، يمكن يعني العودة طبعا أنا بلدي ممكن تكون من القسم اللي كان عربي أيام التقسيم. فوالله أنا يعني نفسيا بحب العودة تحت صد أو, أو, أو أنا يعني من الناس اللي لا يؤمنوا بتقسيم فلسطين. يعني أنا في خطبي لما بقيت خطيب في المخيم يعني بقيت أقول الجهاد والعودة وتحرير فلسطين من البحر إلى النهر ولا أزال أقول. فأنا بأحب أعود تحت راية الإسلام، راية الإسلامية طبعا راح تكون عربية يعني. أما كسلطة اليهود والله ما لي نفس يعني.
جيد.
إذا طبعا انطردت لغزها الحين عاد مجبور يا رب قصبا عني ممكن.
طيب شيخ، في لكم ديوان لأهل القرية جمعية شيء من هذا القبيل؟
وين؟
في هون في الأردن؟
لا ما فيش.
ما في. ما في ولا أي شكل.
لا لا.
تنظيم أهل القرية.
ما في يعني في قريب عبد السلام جميل كان عامل له ديوان هنا. وبعدين الحين رحل والديوان راح.
نعم. طب احنا شيخ هيك نكون انهينا اللقاء معك، وحابين انا وزميلي ركان محمود نشكرك جزيل الشكر على حسن ضيافتك واستقبالك والوقت اللي اعطيتنا اياه.
قصرنا كثير.
يعطيك الف عافيه.
بارك الله فيك.